إن الحمد لله
جاهز محمد نبدأ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الإبانة، ولا شك أن خير المجالس ما كانت قائمة على قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذه هي خير ما يذكر في المجالس وخير ما يجتمع عليه مجالس العلم ومدرسة العلم، وأعلاها ما يتعلق بذات الله عز وجل وكتب الاعتقاد والديانة. وهذه الإبانة في أصول الديانة نتناول فيها هذه الأحكام وهذه الأمور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين أجمعين.
آمين.
يقول الإمام ابن بطة رحمه الله: وقال أبو قلابة في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة.
بعد أن بين ما نقل عن أبو قلابة في موقف أهل الأهواء والبدع أن كلهم يجتمعون في الخروج على الحاكم، بين أن هذا هو الذي وقعوا فيه، هو الافتراء في الدين. فأبو قلابة يقول كل مبتدع واقع في هذا المسمى، لأن كل المبتدعة يفترون على الله عز وجل، وكل مخالف للحق هو مدع أنه عليه، وهذا الادعاء هو افتراء. هذا الادعاء بأن على الحق وهو مخالف له هذا افتراء، فهم يفترون على الله الكذب. نعم.
وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار.
هذا ذكره الدارمي وأيضا الفريابي في القدر، وهو ثابت عنهم، لأنهم مهما وقعت بينهم من الخلافات إلا أنهم يتفقون في الخروج على الحاكم. الآن موجود كل الفرق، الرافضة، الخوارج، المعتزلة، كلهم يرون هذا السيف، معنى السيف يعني الخروج على الحاكم. ولو أتينا للفرق المعاصرة، الإخوان المسلمين، السرورية، حزب التبرير، حزب التحرير، حزب كل الفرق هذه كلها ترى الخروج على الحاكم، ولذلك تجدهم كلهم يجتمعون تحت لواء داعش، كل هؤلاء يجتمعون تحت لواء داعش، حتى الرافضة على اتفاق مع داعش كلهم. بالأمس قائد طالبان خرج من إيران، فلما كان في الطريق صفوا سنين كلها عندهم، اسرت بن لادن إلى الآن في إيران، فكلهم يتفقون على هذا. فلا تستغربون ولا تكونون سذج يغلبكم هؤلاء بالعاطفة أن الرافضة والرافضة، كل دعاة الباطل اليوم اجتمعوا عند الرافضة، ورئيس الرافضة معروف حتى عندنا في المنطقة الشرقية، هذا الضال كلهم يجتمعون عنده، وابحثوا تجدون في معرفاتهم لقاءاتهم ولا يستحون، وتصويراتهم واجتماعهم على الجيف يأكلونها، كلهم يجتمعون على الخروج. ولذلك
عندما قام ضالهم فقال كلمة في جمع الكلمة، أراد جمع كلمة المخالفين، وإلا نقول لمثل هذا كلمة في جمع الكلمة، من فرق الكلمة عندما كانت مجتمعة أيها الدعي إلا أنت وأضرابك من رؤوس فرق الضلال عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، أنت وأضرابك. فلما فرقت هؤلاء أردت أن تجتمع مع أهل البدع المخالفين، فقلت كلمة في جمع الكلمة، أي كلمة المخالفين تجتمع لمخالفة الكلمة المجتمع عليها في البلاد. نعم.
وقال ابن عباس: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
لا شك أن الجماعة هي الرحمة، والربق ذكرنا لكم وصفه وهو ما يكون في عنق الدابة. ولذلك المسلم إذا أسلم نقول اعتنق الإسلام، أي جعل ربق الإسلام في عنقه، ومن ترك الجماعة خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي ترك الجماعة. ولذلك أعيدها وأكررها ما يسمونه بالمعارض السياسي أو المخالف أو له وجهات نظر، كل هؤلاء في وصف الشريعة اسمهم خوارج، كل هؤلاء في وصف الشريعة اسمهم خوارج. فمن خرج عن الجماعة قيد الشبر، يعني بما يعادل شبر، فقد خلع ربقة الإسلام، فكيف الذي تركها وذهب إلى لندن وأصبح حربا على الجماعة والمسلمين كأمثال المشعري وأمثال الفقيه وغيرهم من هؤلاء الذين هم صنيعة الغرب، هم صنيعة الغرب لتفريق المسلمين، ويدعون أنهم مصلحين. متى كان الإصلاح من موطن الإفساد؟ متى كان الإصلاح من موطن الإفساد لأهل الإسلام ويدعم من أولئك؟ ولكن على السذج تنطلي مثل هذه الأمور. المعارض السياسي اسمه في الشريعة خارجي، اسمه خارجي، والنص الشرعي اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أعلم أن هذه تبغض أهل الأحزاب، تبغض كل بدعي، هذا الحديث لا يحبه أهل البدع، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اسمع وأطع. لا، هو يقول لا أسمع ولا أطيع، لأن السمع يختلف عن الطاعة، السمع الإصغاء والطاعة التنفيذ. اسمع وأطع، هم لا يريدون اسمع وأطع، عاند اعترض خالف طالب بما يخالف الجماعة. ولذلك يدعونها الآن، يريدونها تعددية حزبية وتعددية طائفية. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هم يقولون تفرقوا ولا تعتصموا، فإن الاعتصام يشتت الآراء. متى كان هذا الفهم؟ ولكن عندما يكون الافتراق عندهم بما يقولون أنه ظاهرة صحية، يدل على أنهم في حالة مرضية بحاجة إلى علاج صحي حتى يفهموا ما هو مفهوم الجماعة، كيف تكون الفرقة ظاهرة صحية والتفرق ظاهرة صحية. لا يكون التفرق إلا ظاهرة سيئة تدل على تعدد في وجهات النظر، في كل له اتجاه ووجهة. ولكن نحن نجمعنا الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلما اختلفنا في حبل الله لم نجتمع، تفرق، لأننا لم لا نريد حبل الله. لو أردنا حبل الله واعتصمنا به لما تفرقنا، ولكن لما اختلفت غاياتنا واختلفت مقاصدنا تفرقنا، ولذلك تفرقت الفرق والجماعات والضلال، وكلها تجتمع على حرب ولي الأمر والقتال والسيف. نعم.
وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم.
هكذا تكون خصومة الناس في ربهم، فيختلفون في العقيدة، في الأسماء والصفات، في توحيد العبادة، بل حتى في توحيد الربوبية اختلفوا، وفي توحيد الألوهية، وفي الأسماء والصفات، وفي تأويلها، وفي كل شيء اختلفوا في دينهم، وأصبحت عندنا فرق عقائدية في الأمور الدينية، بل في الإلهيات والنبوات والمعاد تفرقوا في شأن العقيدة والأصول. نعم.
وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس.
هذا ذكره الدارمي وذكره ابن الوضاح في البدع، وهذا يدل على أعمار الشياطين أكثر من أعمار الإنسان، ويدل على أن غالب فرقة الناس بوسوسة الشياطين وإيحاء الشيطان لهم. ولا شك أن الشياطين تفرح: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلها اليوم بما كنتم تكسبون. فالشياطين تغوي العباد، والشيطان يجلب عليهم بخيله ورجله حتى يضلهم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فالشيطان مجتهد في إغواء العباد وفي صرفهم عن السبيل، فإياكم واتباع الشيطان. ولا شك أن الشياطين كثر من الإنس والجن، من الجنة والناس، وهم أهل وسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاحذروا من شياطين الإنس والجن. نعم.
وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل.
قلابة من العلماء أهل السنة الأقحاح الذين علموا الناس وبينوا لهم وصاحب غيره، وله كلمات لو تجمع كلمات أبو قلابة في التحذير من أهل البدع، له كلمات جميلة جدا. نعم.
يا أيوب احفظ عني أربعة لا تقل في القرآن برأيك،
يعني عليك بمن سلف،
وإياك والقدر
فلا تنكره،
وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك.
أمسك لقدرهم ومقامهم، قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم السابقون الأولون. فلذلك لا تعترض وتقول هذا أخطأ هذا أصاب هذا فعل هذا زاد، اترك الصحابة، دعوني وأصحابي. نعم.
ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا،
يعني لا تسمع لهم. إياكم ومجالسة أهل الأهواء. هو نفسه أبو قلابة له أثر يقول فيه: إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضة للقلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم الحق. انظروا هذا الميزان، لا تمكن صاحب الهوى من سمعه. طرحهم جميل، عباراتهم جميلة، كلماتهم جميلة، لهم كلام بليغ، لهم عبارات طرحها فيه شيء من العذوبة لهم ولهم، أبيات من الشعر، طرح من القصص، ضرب من الأمثال، وهكذا. فيأخذون بلباب السامعين لهم حتى يجرفوهم ثم يقذفوا لهم السم العسل. هذا الذي تريده دعاة الباطل وأهل الفتن. فإذا سمع لهم هؤلاء حرفوهم وصرفوهم عن الجادة والسبيل. فإياك ومن هؤلاء، لا تمكن لهم سمعك. والسمع اليوم حاصل، التسجيلات والصوتيات والمقاطع. إياك وأهل البدع تمكنهم من سمعك، أو تمكن سمع إخوانك بنشرها أو بثها. حتى ولو قلت اسمع 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 ماذا يقول هذا الضال، لا، دع منك هذا النشر أصلا، أمتها أمتها، لا تجعلها تنتشر ولا تشاهدها ولا تسمعها، هذا ضال. كيف تمكنها من أذنك وسمعك وتمكن عينك من مشاهدته؟ قد يغذف في قلبك حبه، قد يغذف في نفسك هذه الشبهة التي طرحها، متى تزيلها؟ إذا تمكنت من قلبك. فلا يصلح نشر هؤلاء، لا تنشروا لأهل البدع في المقاطع، ولا تنشروها بينكم حتى وإن قلتم اسمع ماذا يقول هذا الضال، لأن هذا الضال ربما تسمعه فيوافق شهوة أو شبهة في نفسك فتستجيب له، تركه بالكلية، لا تنشر له، فهذا فعل ممقوت. نعم.
وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: هم أصحاب الأهواء.
أصحاب الأهواء والبدع بينهم عداوة وبينهم بغضة، ولو رأيتهم كأنهم سواء ليسوا سواء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم العدو فاحذرهم. ولذلك قد تجتمع كل الخصومات في خصومة الحق وأهله، فانتبه منهم. نعم.
وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال.
ما معنى الخصومات؟ المجادلات والمراءات، كل يجادل وكل يرائي، اتركهم، تعالى الحق واضح، أقم السنة وأمش، أقم السنة وانطلق، لا تلتفت للمخالفين ويقول وإن رأيت وإن كان وإن وإن وإن، اتركوا هذا. قال الله قال رسول الله، انتهى الموضوع. إذا لم يستجب لهذا فيبدأ يعرض عقله، يعرض الآيات والنصوص على فهمه، على عقله، يزنها به ما قد عاش عليه وتربى عليه. لا، لا تلتفت لمخالفاته وطروحاته ومجادلاته ومشاكساته ومعاكساته، اتركه، فهذا مشاكس، هذا معاند. يقول له قال الله قال رسول الله، بس يقول لك الواقع كذا، المجتمع كذا، هل الآيات والسنة تخضع للواقع والناس أم الواقع والناس يلزم بالآيات والنصوص؟ نعم.
وقال يوسف بن أصباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب.
لا شك إنه يطفئه، فكيف توازعنا بيننا ونشرنا لأهل البدع ونشرنا لأهل الباطل وننشرهم في المقاطع وننشرهم في هذا اليوتيوب ونأتي نسمع ماذا يقول، أو يأتي بعضهم يقول دعنا نسمع ماذا عنده وش يقول ماذا يقول. تبه، كم شخص أتى ليقول ماذا يقول، فإذا به يقول بما هو يقول، وإذا به ينطق بما ينطق، وإذا به قد تشرب هواه فأصابه في مقتل، فأصبح أسيرا لشهوته وشبهته وانطلت عليه بدعته، فإذا هو بعد أن كان آتيا للنقد والرد فإذا به موافقا ويدافع عنه. وحصل هذا كثير. فابن عقيد شيخ ابن الجوزي وهو من شيوخ الحنابلة قد حذر من بعض أهل الباطل كأبي يعلى وغيره، وحضر لهم وجلس لهم فتشرف بعض ما عندهم، بل إن ابن الجوزي تشرف عما عند شيخه في بعض تأويلات الصفات بسبب تلك المجالسات. سبب لا تمكن لا من سمعه، ولذلك لا تقرأ لأهل البدع ولا تجالس أهل البدع ولا تسمع لأهل البدع، فمن جلس جلس له، ومن تكلم سمع له، ومن كتب قرئ له، لكن في ماذا تسمع وماذا تجالس ومن تقرأ؟ إياك ومجالسة هؤلاء. لما تكلم أحدهم عند ابن سيرين وضع أصبعيه فيه في أذنيه حتى لا يسمع منه ولا كلمة. هذا هو نهج الحذرين الذين يسعون للحفاظ على ما هم عليه حتى لا يلبس عليهم أمرهم ودينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمر يقرأ من التوراة قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب وأتيتكم بها بيضاء نقية؟ ثم نزع التوراة من يده. عليك بالحق إياك غير ذلك. نعم.
وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه.
يعني إن كان ولا بد مرورا بذلك الطريق هو فيه فاغمض عينيك حتى لا ترى، لأنه ممقوت. فكيف الآن يقول له انظر هذا المقطع، انظر لهذه الأشياء ويوزعونها، انتبه ترى الآن هذا واقع الآن مع وسائل التواصل العصري، انظر ماذا يقول أهل البدع، انظر ماذا، وربما تنظر فإذا بك قد وقع النظر في مقتل ووقع الكلام فيه هو، فلبس عليك وعندك والله صراحة كلامه طيب يا أخي، ما لاحظت في كلامه شيء، وأنت ملاحظتك بانها عليه، بانها على مزاجك، بانها على عقلك، ما هي أصول الاستدلال عندك حتى تقيم الحق من الباطل؟ أنت بحاجة لمعرفة الأدلة حتى تستطيع أن تقول هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، هذا جيد وهذا غير جيد. أصول الاستدلال والنقد والرد ليست عندك حتى تقيم الأقوال، أنت تقيمها بمفهومك، أنت تقيمها بعقلك، أنت تقيمها بمدركاتك التي أنت قد تلقيتها، وليس عندك في التلقي شيء ولا أصول العلم حتى توازن كلام أهل البدع. لكن غالب الناس يقول أسمع وأشوف، الطيب أخذه والسيء أخذه. وما هي موازين معرفة الطيب من السيء والحق والباطل عندك حتى تقيم هذه الأشياء؟ ليست عندك، مبتدئ استقام على الطريق، وإذا به يقول أنا أسمع وأختار الجيد وأترك الردي. متى عرفت الجيد من الردي حتى تقيم؟ انتبه، ربما أخذت الحية وظننتها حبلة، ربما أخذت السم وظننته عسلا، ربما تقمصت الباطل وتظن أنك على الصواب. انتبه من هذا، لست في مجال التجارب في الأمور الدينية، عليك بالنصوص الشرعية ودع منك أقوال الرجال. نعم.
وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به.
لا شك، لأن الشياطين تهيئ لقبول الباطل من الإنس والجن. نعم.
وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته.
لأن موضع الجدال تعلو فيه حظوظ النفس على رغبة الحق، فالانتصار يصبح انتصار للذات. نعم. وهذا ذكرها أحمد في الزهد والدارمي في السنن. نعم.
وقال الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل.
وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقبل توبته حتى يو صاحب البدعة يمشي في بدعة، فالمبتدع لا يقبل منه العمل، لأن خلاف السنة مارس فيه البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما كان هذا العمل فهو مردود. نعم. وهذا يدل على الحرمان، أن العبادات والأشياء مردودة، لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. ماذا ينفع الإخلاص وهو على غير المتابعة؟ هل ينفع؟ مردود، ليس فيه متابعة، هذا شرط قبول العمل. نعم.
وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء.
الله المستعان. ولا شك أن ذهاب العلماء محزن، الله المستعان. ولذلك اعتصموا بالسنة فهي النجاة. وجود العلماء الحمد لله في كل زمان يوجد، ولكنهم كل ما يتأخر بهم الزمان يقلون. وكنا نعرف علماء كثير ماتوا والله يرحمهم، وبقي علماء إلى الآن الله يبارك فيهم، ولكن الموجود الآن أقل من الذين كانوا قبل، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه. ولذلك يقول: لا أقول عاما خير من عام، أي عام أمير خير من أمير أو مطر، إنما ذهب العلماء. نعم. فإذا ذهب العلماء عليك بما كانوا عليه العلماء، عليك بما كان عليه الجماعة، عليك بما كان عليه أهل الحق. إياك والأمر الجديد الذي حصل بعدك، عليك بما كان عليه، كما قال ابن مسعود: عليكم بالعتيق فقد كفيتم. نعم.
وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
يتناقش مع تبليغي صار تبليغي، تناقش مع أخواني صار أخواني، تناقش مع تكفيري صار تكفيري، تناقش مع تحريري صار تحريري، تناقش مع صوفي صار صوفي، كل يوم ناقش له مع واحد، إن غلبه راح معه وإن غلبه جمعه. هكذا صار دينه عرضة ليش؟ للتنقل، كل يوم متنقل، كل يوم في فرقة، كان كذا وأصبح كذا، كان كذا وأصبح كذا. لكن إذا عرفت الحق فالزمه، ولو كنت فيما مضى على باطل، لمعرفتك الحق تجعلك عدم العودة إلى الباطل القديم ولا الحدوث في بدعة جديدة. نعم.
وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.
فإذا رأيت الذين يخوضون في آياته لا شك هؤلاء اعتزلوهم. نعم.
وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة.
لأن السنة تميت البدعة، والبدعة تميت السنة، هذا ضدين. متى تنتشر البدع؟ إذا قل دعاة السنة. متى تنتشر السنة؟ إذا كثر دعاة السنة. متى ينتشر الشرك؟ إذا لا يدعى للتوحيد. متى يزول الشرك؟ إذا كثر دعاة التوحيد. متى تنتشر الفضيلة؟ إذا قام أهلها ودعوا إليها. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا قل دعاة الفضيلة. متى ينتشر المنكر؟ إذا قل المعروف. متى يكثر المعروف؟ إذا كثر دعاته. فهذه أشياء بأرجادها، ولذلك يقول حذيفة بن اليمان قال والله لتنتشرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين. أخذ حجرين في يده وأطبق بعضها على بعض، قال هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا لا نرى ما بينهما إلا قليل. قال والذي نفسي بيده لتنتشرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين. لتنتشرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين. فلا تستغرب استغراب الناس من ثباتك على السنة، لأنهم يرونك شاذ قليل، وأكثر الناس على كذا وأكثر الناس كذا، وما أكثر الناس وحرصت من المؤمنين. نحن لا ننظر إلى كثرة الناس، ننظر إلى الأدلة الدالة على الشيء ونلزمه. ولذلك يقول مسعود إلزم الجماعة ولو كنت وحدك، الحق يعني ما كانت عليه الجماعة. نعم.
وقال ابن سيرين ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق.
صحيح، دام على الأثر هو على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بما أن على السبيل هو على الطريق لا يلتفت. نعم.
وقال إبراهيم النخعي لو بلغني عنهم يعني الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إذراء أن تخالف أعمالهم.
وهذا يدل على لزوم السنة، يدل على لزوم السنة. البياض هذا ما وجدته في كل النسخ؟
لا،
في كل المخطوطات ما وجدته؟ كلها بياض؟
لا لا، واحدة فيها واحدة ما فيها.
طيب اللي قابلتها هذا عينت حرف عينت شيء؟ قابلها عليها وشوف وش اللي محل البياض.
ما فيش.
طيب رجعت للدارمي ولبانة شفت البياض هذا ايش فيه؟
لا مش موجود.
لما رجعت لهم عينت العبارة مستقيمة نفسها.
خلاص
واصل.
وقال شريح إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به.
يعني ما أجيب شيء من عندي، ما أجيب شيء جديد، ما أبتدي، أقتدي. وفرق بين أن تبتدي وأن تقتدي. أن تقتدي تسلك ما كان قبلك، وأن تبتدي تأتي بشيء من عندك. إذن نتبع ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي. نعم.
وقال بعض العلماء ولدت قبل الاعتزال.
واللي بعده.
وقال الشعبي كنت ولا رصد في الدنيا.
واللي بعده.
وذكر القدر عند مجاهد فقال كفرت بدين ولدت قبله.
يعني هذه أشياء محدثة أتت بعدنا. يعني شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما سئل عن التبليغ وعن الإخوان وعن هذه الأشياء، هو قبلها، هو قبل أن تأتي هذه الفرق وهذه الجماعة، هذه ما أتت إلا بعد، هذه ما أتت إلا بعد، فما كانوا يعرفونها. ولذلك سألوا عن أهلها وتبين لهم أمر، ثم أثنوا عليهم بخير بما قد تبين لهم، ثم استمر الحال فتبينت بعض الأمور، فنصحوا لا يذهب لهم العوام، يذهب لهم طلاب العلم. ثم بعد مدة تبينت الأمور، أمور عندهم خلل في العقيدة، فأنصح طلبة العلم أن ينصحوا لهم. ليه؟ ليعلمهم، ليدعوا هؤلاء الدعاة، ما زكاهم، ذكاهم إلى أن أتى في آخر الأمر فتبين له أمرهم بعد أن نصحهم ولم يستجيبوا، ودفنوا إنعام الحسن في المسجد مع الذين قبروا ودفنوا، فتبين أن القوم على ما هم عليه، فآخر فتوح على أنهم من إيش؟ من 73 فرقة الضلال، سواء في الإخوان أو في التبليغ. فهو ولد قبل هذه الجماعات، فأحيانا تحدث الأشياء بعدك. يعني نحن ولدنا قبل السرورية أن نسمعها، قبل أن تنتشر السرورية ودعوة السرورية، فيقول كفرت بدين ولدت قبله. هذا معنى كلامهم، إنها المحدثات أتت بعدنا، أتت إيش؟ بعدنا، ليست دين، إن هذه محدثات وبدع. فيقول أنا قبل الرفض، والآخر يقول أنا قبل المعتزلة، وفي كل زمان تحدث فيه محدثات، هذا قصدهم بها، يعني ليست هي أمر عتيق، ليس هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين.
نعم. وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة.
هذا الكلام، هذا الكلام، هذا التعلق، يعني أحدهم لما سئل ما مثلك الأعلى قال حسن البنا، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل معروف رمز من رموزهم، كان أميرهم في المملكة العربية السعودية، مناع القطان. نعم.
قال ابن بط: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكفي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال لي معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن ذلك يريد أن يقسم حتى في زمن الصحابة، من مع علي ومن مع عثمان؟ قال: مع رسول الله. الذي معه من؟ الذي معه علي ومعه عثمان. وهذا فيه تنبيه الجماعة والأصل. فإذا كان في ذلك الزمن كما قال ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وأيضا هنا يقول معاوية: لا علي ولا عثمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فيه ربط الناس بالأصل، ربط الناس بإيش؟ بالأصل إذا وجد ولا يذهب إلى غيره. نعم.
وقال ابن عباس: ما اجتمع رجلان يختصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل.
لأنه إذا تخاصم الكل منهم سينتصر لنفسه بما يظن أنه الحق، ولا بد أن يفتري على الله بالكذب، ولا بد أن يورد ما يثبت أنه هو على الصواب. وغالبا المجادلة والمماراة يكون فيها نوع انتصار ليش؟ للنفس والذات. وهذا الانتصار للنفس والذات يولد أن ربما يلوي أعناق النصوص لتوافق ما يريد غلبة على المماري له أو المجادل له، ويوقعه في هذا الافتراء. نعم.
وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط،
يعني الجدال لا حاجة لي فيه، فالحق واضح وأدعو إليه، ومن خالف الحق تركته لا أجادله، لأن الحق واضح.
نعم. وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه.
لأن الجماعة هي السلامة وهي النجاة، فعلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، وأولئك لما تركوا الجماعة حادوا عنها إلى الفرقة، فكيف تريد الوحدة وأنت مخالف؟ اجتمع.
نعم. وقال مصعب: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين.
فإنه لن يخطئك
إلا بإحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه.
يفتنك فتتابعه أو يؤذيك أن تفارقه، يعني شيء حاصل لك، ليش خطأك وليش خالفك وليش تجادل معك؟ لأن حد أمرين، إما يريدك تتبعه ولا يريد أن يثبت لك أنك على غير الصواب. فإن تابعته وصل للارتياح، وإن تركته وإذا بك مجروح عنده، إما معي وإلا أنت ضد الحق. الحق واضح، ربما أن تكون أصلا مخالف الحق، فلا تجعل نفسك مقياسا للحق وغيرك مخالفا له. اجعل الأجلة والنصوص هي القياس. أنا أدعوك إليها لا أدعوك لنفسي. فإن وصل الأمر إلى الدعوة للنفوس فأصبحت النفوس والذوات هي المقياس والمعيار، وإن كان المعيار والمقياس النصوص والأدلة قسنا أنفسنا إليها وحكمنا الناس إليها وأصبحت هي الفصل والميزان، وأما إذا أنزلنا مقامها الرجال فكما مر بنا أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. وهذا هو الميزان السني السلفي. فإذا وصل حد الغلو أو التعصب أقمنا الذوات مقام الآيات والأحاديث. نعم.
وقال علي كرم الله وجهه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
اشتهر هذا في علي، والصواب أنه كغيره من الصحابة يقال رضي الله عنه، ولا يخص بالتكريم أحدهم دون الآخر، فكلهم كرم الله وجوههم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. أما المفارقة أهل الجماعة فقد أشرنا فيما مضى فيما معنى خلع الربقة نعم من العنق، وكأننا تجاوزنا النصاب. ها؟ بقليل ما شاء الله، قليلكم كثير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.